الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح العقيدة الطحاوية من شرح معالي شيخنا يوسف الغفيص، وينعقد هذا المجلس في يوم الأحد التاسع من شهر ذي القعدة من عام 1431 في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض. قال رحمه الله تعالى: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في جمل أبي جعفر رحمه الله في هذه المسائل، وهي جمل تنقسم إلى قسمين، وهذا هو الغالب على هذه الرسالة، إما أن تكون الجمل من الجمل الفصيحة التي قدرها محكم من جهة معناها، وهذا هو الغالب على جمل الطحاوي في رسالته أنها جمل محكمة بينت المعنى إلى غير ذلك، وهي وإن لم تكن في جميع مواردها هذا القسم مطابقا لما ورد به القرآن والسنة من جهة الألفاظ، إلا أنها محكمة المعاني. والقسم الثاني من الجمل التي يستعملها الطحاوي وإن كانت ليست الأغلب في رسالته، نقول إنها جمل مجملة، جمل مجملة، ولا سيما أن هذه الجمل المجملة استعملها أبو جعفر في موارد النزاع بين المنتسبين للسنة والجماعة من الفقهاء والمتكلمين وأمثالهم، فما عبر بصريح مذهبي المتقدمين ولا عبر بصريح المخالفة لبعض المدارس الكلامية، ولم يعبر بطريقة بعض الفقهاء، وإنما إذا جاء لمثل هذا المورد بعضه يكون مجملا له، فكأنه من فقه رحمه الله ومن نظره واجتهاده أن موارد التي أو الموارد التي امتاز بها مذهب أهل السنة والحديث، ويراد بأهل السنة والحديث ليس أهل الحديث باعتبار الصنعة، وإنما يراد بذلك مذهب الصحابة أو مذهب أهل السنة قاطبة أو المذهب الذي عليه الفقهاء والمحدثون وما إلى ذلك، تمييزا عن أهل البدع الذين تميزوا ولم ينتحلوا السنة والجماعة، وهؤلاء هم في الاصطلاح العلمي هم أهل البدع المغلظة، وإذا ذكر أهل البدع في الأصل فهؤلاء هم الذين ينصرف إليهم في الابتداء لأنهم لا ينتحلون السنة والجماعة ولا ينتسبون إلى ذلك، ولهم أصول تخالف في ذلك، وهؤلاء هم غلاة المتكلمين في مثل هذه الموارد التي يشير إليها المصنف في مسائل الصفات، ومن أخذ عن طريقتهم أو نسج على طريقتهم. وتعلم أنه ظهر بعد ذلك في بعد عصر القرون الثلاثة الفاضلة، ظهر كثير من الرأي في هذه المسائل، وصار هناك من المتكلمين من هو منتسب للسنة والجماعة ويعظم وصول السلف وجمل السلف الكلية، وانتسابه إليهم معروف، وإن كان على علم الكلام أو على بقية من علم الكلام أخذها، فهذا الوجه من المسائل يكون لهم قول فيه يغلب فيه أنه مركب من قول أهل السنة ومن بقية من علم الكلام، يغلب فيه أن القول هنا لا يكون محكما ولا يكون مطابقا لمعاني وقواعد الأئمة المتقدمين، وإن كان فيه بقية من قولهم أو جملة من قولهم وجملة من علم الكلام أو بأثر علم الكلام، جملة من المعاني بأثر علم الكلام. فهذا هذه الأقوال المركبة في هذه المسائل هي التي غلبت على مدارس متكلمة الصفاتية من أهل الإثبات من أصحاب أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتوريدي وعبد الله بن سعيد بن كلاب وأمثالهم من أعيان المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة المعظمين جملة السلف في الجملة، ولهم رد على المعتزلة وأمثالها من متقدم المتكلمين وغلاتهم، وإن كانوا في أقوالهم مع ما لهم من هذا الانتساب وبقية المعاني في جمل أهل السنة، إلا أنهم بأثر علم الكلام عليهم بقية من هذا العلم، أو بأثر هذه البقية من هذا العلم ظهر لهم من المعاني والمقولات ما يكون مشكلا على أصول السلف الأولى، ما يكون مشكلا، فتكون أقوالهم مركبة من هذا المعنى ومن هذا المعنى، أو من هذه المادة ومن هذه المادة. وأبو جعفر رحمه الله فيما إذا كانت المسائل على هذا الوجه فإنه يتجنب التصريح بتمييز هذا الوجه عن هذا الوجه أو هذا القول عن هذا القول، كما هي طريقة بعض أهل العلم المعروفين والكبار كالإمام ابن تيمية رحمه الله وأمثاله. ومن هنا صارت هذه الرسالة كما سلف في مقدمتها من الرسائل التي يستعملها الفقهاء وأتباع الفقهاء وأتباع المدارس الفقهية الأربعة، ولو كان في منهم من ينتحل طريقة بمنصور أو طريقة بالحسن أو طريقة أهل الحديث وما إلى ذلك، يرون أن هذه الجملة التي كتبها الطحاوي جملة صالحة لما فيها من هذا الوجه من الإجمال، ولأنه في مثل هذه الموارد يستعمل أوجها من التعبير المشترك الذي لا يكون فيه تمييز لرأي أو لقول عن الآخر في مثل هذه الرتبة. وهذا الموضع يقارب ذلك، هذا الموضع فيه جمل تقارب ذلك. قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. وإن كانت هذه الجملة معلومة من جهة كليتها من الدين بالضرورة، ويراد بكليتها أي من حيث كون المراد بها أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، لكن قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه يشير بها أهل الكلام أو إلى ما يقاربها من الألفاظ، وإن كانت اللفظة ليست لفظة كلامية محضة، لكن يشيرون بمثل هذا الترتيب إلى مسألة التسلسل، مسألة التسلسل في أفعال الله سبحانه وتعالى. وهذا كما تعرف من المعتركات الكلامية التي كثر الخوض فيها والجدل، كثر الخوض فيها والجدل، وللمعتزلة فيها طريقة، ولمتكلمة أهل الإثبات من أصحاب أبي الحسن وأمثالهم طريقة، وللمتقدمين أو لمن يحرر مذهب المتقدمين من السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طريقة، وهي التي على أصول الأئمة رحمهم الله، وهي مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة، ولكنها طريقة لها قدر من الوقت تحتاجه إلى تفصيلها. وكان المقصود من المجلس هو التنبيه على جمل الرسالة، فمن ابتغى فيها تفصيلا فلينظره في كلام أهل العلم، ومن أجود ذلك ما كتبه الإمام ابن تيمية في كتابين من كتبه في درء تعارض العقل والنقل، وفي مسألة أو في كتاب الآخر في نقض التأسيس، في نقض التأسيس أو ما يسمى بيان التلبيس، بيان تلبيس الجهمية، وهو في حقيقة نقض التأسيس باعتباره جوابا عن كتاب أساس التقديس لمحمد بن عمر الرازي، أو في كتاب درء التعارض ففيه بحث مطول عن مسألة التسلسل وأقسامها. وإن كنت أنبه هنا فقط على جملة، وهي أن بعض أهل العلم رحمهم الله من المتأخرين أشار إلى أن الإمام ابن تيمية وهم في هذه المسألة ودخل عليه فيها شيء، وهذا بعيد، وفي الغالب أن هذا فرع عن عدم تحصيل رأي شيخ الإسلام تحصيلا مناسبا، لأنه كتبه في الغالب بأسلوب فيه انعقاد وفيه لغة ليست مألوفة على الطريقة التي يستعملها سواد الفقهاء أو جماهير الفقهاء، لأنه كان يجادل على نفس الطريقة التي كتب عليها من كتب في علم الكلام، بل امتد في كتابه نقض في كتابه درء التعارض، امتد عن مذهب المتكلمين إلى مذهب الفلاسفة، وذكر كلام اللي ابن سينا نقله من الإشارات والتنبيهات بخاصة، لأن ابن سينا ذكر هذه المسألة في الإشارات والتنبيهات، فذكر جوابا حسنا وجملا مفصلة وتحقيقا تاما في هذه المسألة. وإنما كان جواب أو إشارة الإمام الطحاوي الإشارة من حيث هي في الجملة يمكن حملها على معاني صحيحة، لأن مسلمة ليس في كلام أبي جعفر ضرورة أن يقال إن فيه إشكالا على هذا التقدير، بل جملته هنا مجملة ليست تستلزم معنى فاسدا، جملة أبي جعفر هذه عند التحقيق لا تستلزم معنى فاسدا، وإن كان فيها قدر من الإجمال والاشتراك، وإن كان فيها قدر من الإجمال والاشتراك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لم يزدد.
هذه مسألة تعتبر أصل في علم الكلام، هذه مسألة تعتبر أصل في علم الكلام، وهي أصل مذهب أبي الحسن الأشعري وأصحابه في مسألة حلول الحوادث، هذه مسألة تعتبر أصل، وهي مسألة عظيمة عندهم، ولهم فيها كلام مطول، كتب أصحاب أبي الحسن فيها كلاما مطولا، وهي قاعدة المذهب باعتبار مسألة حلول الحوادث ونفي حلول الحوادث، وأن الله سبحانه وتعالى، ولهذا أخص وصف لله عند المعتزلة أنه قديم درءا لقول الفلاسفة بقدم العالم. ولما جاء أبو الحسن وأصحابه من متكلمة أهل الإثبات المنتسبين للسنة والجماعة جعلوا أن أخص ما يقال هنا أن الله سبحانه وتعالى منزه عن حلول الحوادث، فجرت هذه المسألة على تقرير مطول وفي كلام أهل العلم وأهل الكلام تفصيل لها. نعم.
لم يزدد
بك. إنما الذي أريد أن أشير إليه أن كلمة أبي جعفر لا تستلزم معنى فاسدا، وإن كان فيها إجمال واشتراك، وإن كان فيها إجمال واشتراك، لكنه يمكن أن تحمل جملته على معنى مناسب صحيح، وهذا هو الأصل فيه رحمه الله. نعم.
لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية.
نعم، هذه هي الجمل التي فيها إجمال، ما مراده بها؟ هل هي يمكن أن تفسر على طريقة المتقدمين من الفقهاء وأهل الحديث أم على طريقة متكلمة أهل الإثبات في مسألة التسلسل؟ نعم، هذه جمل مجملة، لكن إذا ذكرنا مذهب السلف كجملة فإن مذهب السلف ومذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والذي عليه أئمة الفقه وأئمة الحديث أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، كما أخبر القرآن وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه وتعالى بصفاته، بل إن ذكر الصفات والذات على سبيل التعدد وعلى سبيل التثنية هذا من المحدث في الدين الذي ليس له أصل. والسؤال الذي تكلم عنه المتكلمون هل الصفات قدر زائد على الذات أم ليست قدرا زائدا على الذات، فهذا لا يقال في جوابه هذا أو هذا، بل يقال قبل ذلك، قبل أن ينظر في أحد الجوابين يقال إن هذا السؤال سؤال محدث مبتدع في الدين، والله جل وعلا أعظم قدرا وحقا ولا يحاط به سبحانه وتعالى علما، وإنما يجب له من الإثبات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الكمال المطلق الذي لا يماثله فيه أحد، وينزه سبحانه وتعالى عن كل نقص. وإن كان تسمية النقص على التفصيل كما تعلم لم يستعمل في القرآن كثيرا، فإن النقص لا يتناهى ذكره، والله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال كما وصف نفسه في كتابه بالأسماء الحسنى وما تتضمنه الأسماء الحسنى كاسم السميع والبصير والعزيز والحكيم والرحمن والرحيم وغيرها من صفات الكمال، فكذلكم كل ما قابل هذا الكمال فإن الله منزه عنه، كل ما قابل هذا الكمال من النقص فإن الله منزه عنه، فلما وصف نفسه بالرحمة وبالسمع وبالبصر ونحو ذلك من الصفات التي ذكرت في أسماء الله أو ذكرت منفكة وحدها على سبيل الخبر والفعل منه سبحانه وتعالى، فكل ما قابل هذه الصفات من معاني النقص واقتضى ذلك الدلالة من اللغة والعقل، فإنه يعلم أن الله منزه عنه. لكن الذي غلب في طريقة القرآن هو الإجمال في الإثبات، هو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، فتجد الإثبات جاء مفصلا في الأسماء: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره. وكذلك في تفصيل صفات الله وأفعاله جاءت مفصلة، وإن كان الإثبات المجمل جاء ذكره في القرآن في قول الله تعالى في أسمائه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بهذا، فهذا إثبات مجمل. وكذلك في صفاته جاء الإثبات مجملا كما جاء مفصلا، وإن كان الغالب التفصيل لكن ورد الإثبات مجملا في قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى، فهذا إثبات ولكنه مجمل. وفصلت الصفات في القرآن بما سبق الإشارة إليه. وأما النفي فإنه يأتي مجملا، وهذا هو الغالب فيه، هذا هو الغالب فيه والأصل فيه، وهذا هو مقتضى المعقول، كما أنه الذي جاء به المنقول، هذا مقتضى المعقول، بمعنى أن تفصيل النفي هذا ليس مدحا، تفصيل النفي ليس مدحا، وإن كان عرض ذكره في القرآن لموجب يقتضيه كقول الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، كقوله: ولا يظلم ربك أحدا، إلى غير ذلك. فهذا من تفصيل النفي، لكن لا تجد أن كل نفي قابل كمالا سمي النفي في القرآن باسمه، لا تجد أن كل نقص قابل كمالا سمي نفي هذا النقص في القرآن، أليس كذلك؟ لا تجد أن كل نقص قابل كمالا سمي، ولكنه معلوم بضرورة العقل، لأن هذا النقص الذي قابله هو ضد أو نقيض له، لأن هذا النقص الذي قابله هو ضد أو نقيض له، أليس كذلك؟ ومعلوم أن الجمع بين النقيضين أو الجمع بين الضدين جمع ممتنع في العقل، فعلم بذلك أن الإثبات فيه من الكمال وفيه من التنزيه ما يكفي. وعن هذا قلنا إن قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تتضمن الجملة الأولى النفي وتتضمن الإثبات، وكذلك قوله: وهو السميع البصير، يتضمن الإثبات ويتضمن التنزيه أيضا، فكل جملة إثبات ففيها مقام من التنزيه، وكل جملة تنزيه ففيها مقام من الإثبات، ولهذا جمع ذكرهما في هذه الآية. نعم.
له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا.
خلق الخلق بعلمه، أي أن الله سبحانه وتعالى خلقهم وهو يعلم سبحانه وتعالى ما هم صائرون إليه، ويعلم أحوالهم، ويعلم منقلبهم ومثواهم، ولكنهم خلقهم، ولكنه سبحانه وتعالى خلقهم خلقا حقيقة وبفعل منه سبحانه وتعالى حقيقة، وأوجه خلقه سبحانه وتعالى جاء ذكرها في القرآن على غير وجه، فمن خلقه ما يكون بأمره، من الخلق ما يكون بمحض الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وتمضي حكمته سبحانه وتعالى في بعض خلقه أنه يخلقه سبحانه وتعالى بفعل، كخلقه لآدم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذه أوجه في فعل الله سبحانه وتعالى وفي أمره وقضائه الكوني، وإن كان لا يخاض في هذه التفاصيل إلا ما سماه القرآن بالتسمية، وإلا فإن الأصل أن الله يفعل ما يريد ويقضي ما يريد ولا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير. وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وهذا ليس تعطيلا لفعله، هذا ليس تعطيلا لفعله، بل يقع الخلق بعلمه وبأمره سبحانه وتعالى، ويقع الخلق بفعله سبحانه وتعالى. نعم.
وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم.
نعم. وهذا الذي مضى في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كقول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم سبحانه وتعالى خلقه لعباده وما هم يصيرون إليه من أحوال. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فهو الخلاق العليم. ولهذا يذكر الخلق في كتاب الله، ويذكر معه العلم، أي علم الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى من حيث الجملة، معنى من المعلوم من الدين بالضرورة، المعنى الذي ذكره أبو جعفر من المعلوم من الدين بالضرورة. نعم.
وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقدير.
قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وذلك أن الأمر في القرآن يأتي على معنى التشريع، يأتي الأمر على معنى التشريع، ويأتي الأمر في القرآن على معنى القضاء الكوني. وثمة أسماء في القرآن تذكر على هذا المعنى وتذكر على ذلك المعنى، كالأمر، كقول الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا أمر كوني. وكقوله سبحانه وتعالى: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فهذا ليس أمر تشريع، وإنما هو الأمر على هذه الرتبة. ويأتي الأمر على وجه التشريع، كقول الله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا أمر تشريع، وهو الذي شرعه لعباده وأوجبه عليهم، وهو الذي يعنيه علماء أصول الفقه لما يقولون ما يقتضيه الأمر من الدلالة، أو الأمر إذا تجرد عن القرائن أنه يدل على الوجوب عند جمهورهم، أو غير ذلك على المذاهب المشهورة عند علماء الأصول، ويحكون فيها 14 مذهبا. هذا مقام من حيث الأمر. وكذلك من ما يأتي في الأسماء الأخرى كالإرادة، فإنها تذكر في كتاب الله على هذا المعنى وعلى هذا المعنى، وكذلك القضاء فإنه يذكر على هذا المعنى وعلى هذا المعنى، كقول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 2 مرات ولتعلن علوا كبيرا. فهذا القضاء هو قضاء كوني، وليس هو القضاء الشرعي الذي هو بمعنى الأمر الشرعي، فهو وليس هو بمعنى القضاء المذكور في قول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا قضاء على هذا. وكذلك هم البعث والإرسال، فهذه جملة من الأسماء يأتي موردها على هذا الوجه، ويأتي موردها على هذا الوجه. وذلك من الأسماء في القرآن يقع فيها اشتراك، فربما نفي الاسم في مقام وأثبت في مقام، وإن كان الاسم واحدا من حيث اللفظ، ولكنه من حيث موارد المعاني إما أن يكون مختلفا من حيث المعنى، أو هذا على وجه وهذا على وجه، وهذا هو الذي يكون مشتركا، وهذا هو الذي يكون مشتركا. ولذلك حتى في حق الكفار أثبتت المعرفة لهم في مثل قول الله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ونفي عنهم ذلك في مثل قول الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إلى آخره. فهذا المثبت لا ينافي ذلك المنفي، بل هذا على مقام وهذا على مقام. ومثله قوله عن المنافقين: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. فهذا نفي. وجاء في سورة الأحزاب: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم. فهؤلاء المعوقون هم المنافقون، ومع ذلك جاء السياق فيهم: قد يعلم الله المعوقين منكم. ففقه هذا المقام من القرآن، وهو توارد الأسماء نفيا وإثباتا، هذا يحتاج إلى حسن فقه في تفسير القرآن وفقه القرآن وتأويل القرآن، فإن الاسم يثبت في مقام وينفى في مقام آخر. ومثله السماع، فإن الله يذكره في حق الكفار تارة وينفيه تارة. فالسماع المثبت هو ليس السماع المنفي، المثبت هو سماع الإدراك، وأما المنفي وكقول الله تعالى سماع الإدراك ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، فهذا سماع الإدراك. وأما السماع المنفي الذي يذكره الله سبحانه وتعالى في حقهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فهذا المنفي أو ما يقتضيه المقام من النفي، هذا المنفي هو سماع الاستجابة. فهذا مورد له نظائر كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعلم به فقه القرآن وتأويل القرآن. نعم.
وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم،
لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، وله سبحانه المشيئة الشاملة العامة، ولهذا لا يخرج شيء عن مشيئته. وهذا من معاني الربوبية المسلمة عند المسلمين في الأصل، وإن كان طرأ فيها إشكال في مسألة أفعال العباد عند القدرية، لكن هو في الأصل من معاني الربوبية التي يقر بها حتى كثير من أجناس الكفار، إلا من غلا في الإلحاد، وإلا فكانت العرب مثلا في جاهليتها تقر بذلك، وكان هذا معروفا في شعرهم، وأن لله المشيئة، وأن ما يصيبهم من الأحوال وتقلب الأحوال أنه بمحض مشيئة الله وقدره. فحتى العرب في جاهليتها كانت تعرف ذلك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قول طرفة بن العبد في شعره: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، فهو يبين ويقول: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فهذا القول في شعر شعراء الجاهليين يبين أن هذه المعاني من المستقر، حتى قال أيضا: ولو شاء ربي فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي، فأصبحت ذا مال كثير، وزارني بنون كرام سادة لمسودي، وزارني بنون كرام سادة لمسودي. فهذا يبين أن كل شيء عندهم كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن حدثت نزعة القدرية بأثر علم الكلام لما دخل على المسلمين من بعض العقائد الفلسفية القديمة، فتقلده القدرية الذين أدركوا أواخر عصر الصحابة. ولهذا لما بلغ ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قالوه، قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. وهذا ذكره الإمام مسلم في أوائل صحيحه من حديث يحيى بن أبي كثير. وثم قال ابن عمر: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. نعم.
فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا.
نعم، أي أن هداية الله فضل منه، كما أن الضلال الذي يصيب الإنسان والمكلف فإنه عدل من الله سبحانه وتعالى، وإنما كان الأول منه فضلا سبحانه وتعالى لإنعامه، فإن الله هو المنعم على عباده، وأخص نعمه هي بعث الرسل وإنزال الكتب، والناس إنما يهتدون بما أوحى الله إلى أنبيائه ورسله من الوحي، فالمسلمون يهتدون بهداية القرآن وبهداية السنة، وكذلك في كتب الأنبياء، وهذه الكتب المنزلة هي نعمة من الله، فهذا من أوجه كونه فضلا من الله سبحانه وتعالى، ولأنه الذي خلقهم ويسر لهم أسباب الهداية إلى غير ذلك، فهذا لا يحصره معنى ولا يجمعه معنى أنه منه فضل. وأما الضلال الذي يقع على المكلف فإنه من الله سبحانه وتعالى عدل، باعتبار أن الإنسان ظلم نفسه، لأن الله أقام له الموجبات للهداية فأعرض عنها وتركها، ولهذا قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهو عدل ليس فيه ظلم له، ووجه كونه ليس ظلما له باعتبار التكوين وباعتبار التشريع. أما باعتبار التكوين فلأن الله خلق النفس البشرية قابلة للخير والشر، فليست قابلة لإيش؟ للشر وحده. ولم يخلق الله سبحانه وتعالى النفوس البشرية بعضها على الخير المحض وبعضها قابل للشر المحض، بل كل نفس بشرية، كل نفس بشرية فإنها قابلة للخير وقابلة للشر، كما قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. معنى ألهمها فجورها وتقواها أنه جعلها قابلة للخير وقابلة للشر، فهذا من حيث الاستعداد، النفس قابلة للخير وقابلة للشر. وإن كان الله سبحانه وتعالى يعصم نفوس الرسل والأنبياء عن مادة الشر كما جاء في حديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقع على مثل هذا الوجه، أو يقع على محض التقدير والقضاء الإلهي بعصمة النبي أو عصمة الرسول. ثم هذا القدر لو بقيت الحال في الخلق على هذا الوجه لكان عدلا منه سبحانه، أليس كذلك؟ لأن النفس قابلة لهذا وهذا. ومما يعلم بالحس أن النفس قابلة لهذا أن الذي يؤمن والذي يكفر كلاهما من بني آدم، أليس كذلك؟ وهذا لا يطرد بعرق ولا بلون ولا بدرجة ذكاء ولا بأي سبب منها، ولا بغنى ولا بفقر، بل في الفقير مؤمن وفيهم كافر، وفي الغني مؤمن وكافر، وفي هذا وهلم جرى لا يتأثر بهذه الأوصاف العارضة، بل تجد أنه يكون كافرا في الابتداء ثم يسلم، أو تحدث العكس فيرتد عن دينه إلى آخر. وتعلمون أن أئمة الصحابة رضي الله عنهم كانوا في جاهلية ثم آمنوا وهلم جرى. ولو كان الأمر على هذا لكان من الله سبحانه وتعالى العدل، لكنه جل وعلا أتم عليهم فضلا في القضاء الكوني. ما هو هذا الفضل؟ أن هذا الاستعداد للخير والشر جعل ابتداؤه من حيث التحريك، إنك إذا قلت إن النفس مستعدة بالخير والشر فابتداؤه بالتحريك إلى الخير أو إلى الشر، هذا مضى قضاء الله أنه يكون إلى الخير لجميع الخلق، مضى قضاء الله أنه يكون إلى الخير لجميع الخلق. وهذا هو إيش؟ هذا هو الفطرة، هذا هو الفطرة المذكور في قول الله سبحانه وتعالى فطرة الله، والمذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا لمجمل القرآن كما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة. لاحظ، كل مولود حتى أبناء الكفار يولدون على الفطرة، مع أن الاستعداد القبول للخير والشر هم داخلون في قوله ونفس وما سواها، لكن إذا قلت هذه النفوس الآدمية قابلة للخير والشر، أي الاستعدادين فيها هو الذي ينطلق ابتداء ويتحرك؟ أي الاستعدادين؟ من فضل الله أنه الاستعداد للخير لم يترك إلى الاحتمال، بل ينطلق بالخير، ويبقى أن الخير هو الذي يبتدئ مع الإنسان. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك ضرب مثلا قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، بهيمة جمعاء يعني إيش؟ مكتملة، كالواحدة من الظأن إذا ولدت بهيمة مكتملة الخلقة. قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، أي ناقصة الخلقة كأذنها ونحو ذلك، حتى تكونوا أنتم تجدعونها، يعني حتى يتصرف الإنسان بجدع أذنها أو قطع أذنها ونحو ذلك. فمثله في فطرة النفس تكون على الأصل. ولهذا كان المحدث الأئمة من أهل الحديث وغيرهم كالإمام أحمد يقولون: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإيمان، ويريدون بالإيمان هنا المجمل، يريدون بالإيمان المجمل، وإلا تفاصيل الإيمان كما تعلم لا تعرف إلا بالشريعة. وعن هذا جاء عن النبي في رواية حديث الفطرة: كل مولود يولد على هذه الملة. ولهذا جوابات الأئمة رحمهم الله في تفسير الفطرة هي من الاختلاف اللفظي أو من اختلاف التنوع في المعاني، والإشارة إلى أوجه من معاني الشريعة في تفسير الفطرة، ما بينها اختلاف، ما بين تفسير العلماء اختلاف تضاد. وقد علق الإمام أبو عمر بن عبد البر على حديث الفطرة في التمهيد، وذكر كلاما حسنا محققا في ذلك الكتاب. فالمقصود أن هذا من جهة التكوين. من جهة التشريع، من جهة التشريع ما يكون من الأسباب الموجبة لتحريك مادة الشر التي النفس قابلة لها، وأعظم الشر هو الكفر بالله، يقابلها أسباب موجبة لتحريك مادة الخير، بل يمكن أن يكون التعبير الأدق لحفظ مادة الخير لأنها مبتدأة بقوة الفطرة، لحفظ مادة الخير لأنها مبتدأة لا تحتاج إلى تحريك لأنها مبتدأة بالفطرة. الأسباب هنا ليست على درجة من التساوي، بل الأسباب الموجبة للخير أعظم من إيش؟ من الأسباب الموجبة للشر. ولهذا كيد الشيطان قال الله تعالى عنه أو وصفه القرآن بأنه إيش؟ ضعيف. فإذا ما نظرت إلى الأسباب الشرعية الموجبة للهداية وهي بعث الرسل وإنزال الكتب، فمثلا هذا القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو موجب، هو الموجب الشرعي للهداية، ماذا يقابله من الأسباب الموجب الشرعي الموجب نعم للهداية والخير، ما الذي يقابله من أسباب الشر؟ ما هناك أسباب شر تكافئ أبدا، هذا يستحيل، وإنما هي تزيين من الشيطان. ولهذا لاحظ أنه يأتي في القرآن حتى في فرعون، قال الله تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله، العمل في نفسه وفي ماهيته سوء، لكنه يزين من هذا الوجه الذي هو كيد الشيطان. فالمقصود أن الأسباب التي تحرك الإنسان إلى الشر ليست بحقيقتها أسباب موجبة بقوة العقل، ليست أسباب موجبة بقوة العقل أبدا، وإنما هي أسباب وهمية في حقيقتها، ولكن قد ينظر الإنسان إليها على أنها موجبة، لكن في حقيقتها ليست على معنى الإجابة العقلي ولا على معنى الإجابة الحسي، وإنما هي أسباب تقود إلى الوهم وإلى الضلال، بخلاف الأسباب الشرعية فإنها أسباب موجبة للهداية. وعن هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره: ما من الأنبياء من نبي، لاحظ، ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أي أوتي من الآيات الموجبة لإيش؟ لحفظ مادة الخير وأعظم الخير الإيمان، ما مثله آمن عليه البشر، هذا في جميع الأنبياء. قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولكن الإنسان إذا تكبر على طاعة الله وأمره صار إلى هذا الوجه من الضلال، كما في قول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه إيش؟ يشرح صدره للإسلام. فالهداية هنا من الله، وهو الذي شرح صدر العبد، وهذا منه فضل. قال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، لكن إنما صار صدره ضيقا حرجا لأنه هو الذي تعدى السعة التي جعلها الله له بظلمه لنفسه. ولهذا تجدون أن أجناس الكفر أسبابها هي على هذه المادة، إما أن يكون تكبرا وطغيانا وعلوا كما في فرعون وأمثاله، قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض، وإما أن يكون وهو الغالب على سواد الكفار أنه إقامة على الإلف والعوائد أو تعظيم لبعض العوائد والحقوق المتوهمة بالعوائد والسلوم، كما قال الله تعالى: ليس عن العرب وحدهم بل عن جمهور الأمم وعامة الأمم، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. فهذا التمسك ليس تحته حقيقة علمية، ما فيه معايير علمية يواجهون بها دعوة الأنبياء، ولا يمكن هذا، لأن العلم لا يمكن أن يقود إلى معارضة دعوة نبي من الأنبياء أو الرسل فضلا عن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. فكبراءهم يقولون ذلك. ولهذا لما جاء أبو سفيان لما جاء أبو جهل في حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في الصحيحين ومجيء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبي طالب إلى عمه أبي طالب، وهذا كما ترى هذا المجلس مجلس أخير لأن أبا طالب يحتضر، فأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يريدون أن يدفعوا عن أبي طالب أن يدخل في الإسلام أو يدفعوه عن الدخول في الإسلام بأقوى ما يملكون أو بأقوى ما يستطيعون من الحجة، أليس كذلك؟ فكان النبي يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فماذا كان يقول أبو جهل؟ أقوى برهان، أقوى موجب، أقوى محرك للنفس لنفس أبي طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا أقوى مؤثر، لو كان هناك مؤثر أقوى منه لذكروه. ولهذا ترون أن العرب لما انغلق عليهم ما في القرآن من الحق والهدى والبيان ونحو ذلك صاروا يقلبون أيديهم بكلام لا يقوله عاقل، وعن هذا سماهم القرآن سفهاء، السفيه من سفه الحق حتى لو كان باعتباره أو بماهيته عاقلا، وإلا هم عقلاء باعتبار ماهية العقل، لكن لما سفهوا الحق سماهم القرآن سفهاء، سيقول السفهاء من الناس. فقالوا عن القرآن إنما يعلمه بشر، وقالوا عن النبي ساحر، وقالوا عنه مجنون. هذا يدلك على إيش؟ على أن هذا أقوى ما يعبرون عنه، مما يدل على عدم إمكان المقارنة بالحجة. قد يقول قائل لكن بعض الكفار قد يكون كفره بشبهات عنده وهي التي أبقته على كفره، نقول هذه الشبهات حتى لو لم تكن من باب ما كان عند العرب وعند جماهير الأمم الذين ذكروا في قول الله إنا وجدنا أبانا على أمة أو مثل ذلك، هذه الشبهات في حقيقتها لا توجب الضلال من حيث ماهيتها، لكن ترى أن هذا الذي عنده شبهات فأقام على ملة الكفر وترك الاتباع لأنبياء الله وكذب المرسلين، تجد أن هذا يعود إلى أنه أعرض عن الحق، وإلا لو استمع إلى الحق وقرأ ما قال الله في كلامه وما أوحى الله إلى رسل عليهم الصلاة والسلام لو أنه نظر ذلك لسقطت شبهاته ضرورة. ولهذا من عرف هذا البرهان المنزل على الرسل وهو الوحي، من عرفه وتخلصت نفسه من أسباب الضلال من الكبر ونحو ذلك لا يمكن أن يمنعه عن ذلك عن الإيمان شيء، لا يمكن أن تستمر الشبهة، لأنه لا توجد شبهة إلا وفي كتاب الله وسنة نبيه، بل حتى في كتب الرسل من قبل فيما أوحى الله وبعث به موسى وعيسى وقبل ذلك إبراهيم إلى آخره، كل أولئك عندهم من الحجج ما يوجب إسقاط جميع الشبهات. لكن من لم يؤمن بقوة الشبهة أو بحجة الشبهة ليس باتباع الآباء أو الأجداد أو المعاني الأخرى فيقال هذا إنما أعرض عن الحق، وإلا من أخذ الحق وتدبره ونظره ومع ذلك تخلصت نفسه من مسائل التبعية الأخرى كما صار في قصة أبي طالب، فهذا لا بد أن يصيب الحق، هذا لا بد أن يصيب الحق، لأن الله جعل الحق نورا. ولهذا يصف الله دعوة الرسل قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، فلا يتوهم أن في هذه المقتضيات أو الأسباب بعبارة أدق في التعبير العلمي في هذه الأسباب التي تحصل عنها الضلالة إلا أنها بظلم الإنسان لنفسه. وهذا قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال ويضل الله من، لاحظ التعبير في القرآن هنا قال الظالمين ما قال الكفار، ذكر الظالم باعتباره هو الذي بغى على نفسه، ذكر الظالم باعتباره هو الذي بغى على نفسه. نقف على هذا، طيب نقف على هذا وبالله التوفيق.